بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في كتاب الكبائر: باب ما جاء في شهادة الزور، وقول الله تعالى: واجتنبوا قول الزور، عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما مرفوعا: إن الطير لتخفق بأجنحتها وترمي ما في حواصلها من هول يوم القيامة، وإن شاهد الزور لا تزول قدمه حتى يتبوأ مقعده من النار. أخرجه ابن ماجه مختصرا والحاكم في المستدرك، كما قال الألباني رحمه الله في ضعيف سنن ابن ماجه: حديث موضوع. ولهما من حديث أبي بكرة رضي الله عنه: ألا وقول الزور، ألا وشهادة الزور، فما زال يكررها حتى قلنا ليته سكت.
الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. شهادة الزور معناها الكذب الصريح، ومن آثارها السيئة أن فيها ظلم للمشهود عليه، وفيها ظلم للمشهود له، وفيها ظلم للنفس، فهي شديدة الخطر. أما ظلم المشهود له فإنه يدخل عليه مال بغير حق، أو يسقط حقا من حقوقه نتيجة شهادة الزور الكاذبة. وأما المشهود عليه، المشهود له نعم، وأما المشهود عليه فإنه قد يؤخذ بغير حق. وأما الشاهد فقد ظلم نفسه وعرضها لعقوبة شهادة الزور التي جاءت في القرآن مقرونة بالشرك الأكبر، وكذلك جاءت في السنة. قال الله عز وجل: فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور. والنبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر السبع الموبقات عددها: الإشراك بالله، وقتل النفس، وذكر قال: ألا وقول الزور. قال الراوي: فما زال يكررها حتى قلنا ليته سكت، لشدة خطرها ولشدة غضب النبي صلى الله عليه وسلم من فاعلها. لذا وجب الصدق في الشهادة، أن تكون شهادة حق ليصل الحق إلى ذويه، فيها نصرة للظالم والمظلوم. وجب التزام الصدق في كل شأن من الشؤون، فيما يتعلق بأمر الدين وفيما يتعلق بشأن الدنيا. يكون العبد صادقا سواء في دعواه لنفسه أو في شهادته لغيره وعلى غيره، وفي دفاعه عن نفسه، لا يجوز أن يعتمد الكذب عندما يكون يدافع عن نفسه، يكون كذابا في دفاعه، والله سبحانه وتعالى سائله يسمع قوله ويعلم فعله. فمن كان يؤمن بالله واليوم الآخر وبمساءلة الله للعبد فلا يجوز له أن يقدم على شهادة الزور الكاذبة التي يبطل بها الحق ويدعم بها الباطل. فكم من حقوق سقطت بسبب شهادة الزور، وكم من مظلوم ظلم بسبب شهادة الزور، فوجب الحذر منها لخطرها، وأنها من الكبائر العظام. نعم.
باب ما جاء في اليمين الغموس. عن ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعا: من حلف على مال امرئ مسلم بغير حقه لقي الله وهو عليه غضبان. ثم قرأ علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا. أخرجه البخاري ومسلم. ولمسلم عن أبي أمامة رضي الله عنه مرفوعا: من اقتطع حق امرئ مسلم بغير حق لقي الله وهو عليه غضبان. وفي رواية: فقد أوجب الله له النار وحرم عليه الجنة. فقال رجل: وإن كان شيئا يسيرا يا رسول الله؟ قال: وإن كان قضيبا من أراك.
لا حول ولا قوة إلا بالله. هذه اليمين تسمى اليمين الغموس، وسبب هذه التسمية والله أعلم لأنها تغمس صاحبها في النار والعياذ بالله، فسميت اليمين الغموس، تغمس صاحبها في نار جهنم، لأنها حق لآدمي، إما إبطال حق آدمي وظلمه ونقل هذا الحق للغير على سبيل الظلم بسبب اليمين الغموس. وقد سمعنا ما جاء فيها من الوعيد الشديد: من اقتطع مال امرئ مسلم بيمينه لقي الله وهو عليه غضبان. وإذا غضب الله عز وجل على العبد فإلى أين المفر؟ يوم القيامة لا حاكم إلا الله عز وجل، ولا تحاكم إلا إلى الله وحده دون سواه. فإذا غضب العبد الظالم الذي يقتطع أموال المسلمين بيمينه وبصولته وجدله وبكذبه يلقى الله وهو عليه غضبان. فوجب على المسلمين أن يرحموا أنفسهم ويراقبوا الله تبارك وتعالى، ويستحضروا ذلكم المشهد العظيم على رؤوس الخلائق: يأتي مقتطع أموال المسلمين قلت أو كثرت ورب العزة عليه غضبان، وصاحبه يطالبه بما أخذ من حقه وإن كان قضيبا من أراك. لذا وجب التحرز من حقوق الناس حتى لا يأتي الإنسان يوم القيامة ورب العزة عليه غضبان. وبراءة الذمة منها سواء الحقوق نقود أخذها سرقة أو نهبا أو اختلاسا أو غشا في بيع وشراء، فالغاش يعتبر مقتطع لمال المسلمين في سلعهم في بضائعهم في معاملاتهم، إن لم تكن على الصدق والصراحة وإلا فهو مقتطع أموال المسلمين. كذلك اقتطاع الأراضي، الذي يحب أن يقتطع أرضا لمسلم ليس له فيها حق ويجادل ويصاول من أجل أن يقتطعها، يا ويله يوم القدوم على الله عز وجل. وفي الحديث الصحيح من اقتطع شبرا من الأرض طوقه من 7 أراضين، يحمل مسؤوليته من 7 أراضين، لأن الأراضين 7 كما أن السماوات 7. قال تعالى ومن الأرض مثلهن، الله الذي خلق 7 سماوات قال ومن الأرض مثلهن. فإذا ظلمت شبرا من الأرض زراعية أو سكنية أو نحوها فإنك ثق أنك تتحمله يوم القيامة من 7 أراضي. ونعوذ بالله من سوء الحال وسوء المآل. لذا وجب على الإنسان ألا يأخذ إلا حق، وأن يترك الباطل والدعاوى الكاذبة ليقتطع بها أموال المسلمين. وكم في هذا الزمن من هذا القبيل. فوجب التحرز على النفس وما أغلاها عند العقلاء أن تكون وقودا لنار جهنم من أجل حطام فاني في هذه الحياة التي ستفنى ويفنى كل من عليها، كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. لذا فإن على المسلمين أجمعين أن يرحموا أنفسهم ويتخلصوا من المظالم قبل القدوم على الله عز وجل وهم يحملونها، فإن الأمر عسير والناقل سبحانه وتعالى بصير، لا تخفى عليه خافية من أعمال بني آدم. ولشدة خطر حقوق الناس قال النبي صلى الله عليه وسلم لما قيل له في الظلم وإن كان شيئا يسيرا، قال وإن كان كظيبا من أراك، صوت صغير كالمشواك من شجرة الأراك التي لا تملكها ويملكها غيرك وأخذت منها كظيبا الله سائلك عنه، فما بالك بما هو أعلى من ذلك، النقدين، المتاع، الأطعمة، الأرض، الثياب، غير وغير ذلك من حقوق القلب المتعددة المتنوعة. والحقيقة الذي يراقب تلك المواقف والمشاهد يوم القيامة يتخلص من المظالم اليوم، إن كان للناس عنده مظلمة تخلص منها بمال أو عرض يتحلل أو دم، كل ذلك يجب حتى تأتي يوم القيامة وأنت خفيف الظهر والبطن من حقوق الناس التي مبناها على المقاصات. الله قد يسامح في حقه لأنه الكريم، والمخلوق لا يسامح في مثقال ذرة من حقوقه ولو كان الوالد مع ولده والولد مع والده، لا يقدر أحد أن يسامح أبدا، بل يفرح أن تكون له حسنة عند القريب أو البعيد تثقل موازينه. لذا وجب على كل مسلم عاقل أن يرحم نفسه ويبادر إلى التخلص مما قد وقع فيه من حقوق الخلق، وشرط زائد من شروط التوبة فيما يتعلق بحقوق الخلق أن يعيد ما ظلم فيه، إن كان مال رده إما إلى صاحبه الذي أخذه وإما إلى ورثته، وإذا لم يجد وارثا ولا عرف قريبا تصدق به في وجوه الخير على نية صاحبه، وهذا أقل شيء يقدر عليه الإنسان، وأما السكوت فهو شر مستطير وذنب عظيم لا يطيقه الإنسان ولا يحتمله يوم القيامة. وفي الحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة من نفسه. فإذا طاب لك مال أخيك طيب به النفس خذه، أما بغير ذلك فارحم نفسك حتى لا تكون يوم القيامة توزع جميع حسناتك، توزع على من ظلمتهم، فإذا فنيت حسناتك أيها الظالم أخذ من سيئات المظلومين فطرحت عليك فطرحت في النار. ونعوذ بالله من هذا الخطر، من أن تصبح حسنات المسلم صلاته وصومه وزكاته وحجه كلها توزع على من ظلمهم، قال فلان وفعل فلان ويظلم فلان بأخذ ماله ويعتدي عليه ويؤذيه وهكذا، والله عز وجل يحصي كل ذلك علينا، أحصاه الله ونسوه. فيجب علينا أن نرحم أنفسنا ونحاسبها قبل القدوم على الله عز وجل، والله تعالى أعلم.
أحسن الله إليكم.
خلص الأسئلة اللي عندنا قبلها، شوف هذه اللي عنده سؤال من الإخوان يجي يسألنا.
طيب تفضل. يقول السائل: نريد منكم الدعاء لوالدي، إنه مريض في مستشفى وجزاكم الله خيرا. وسؤاله يقول: ما نصيحتكم للذي يأكل الحرام وهو يعرف بأنه حرام؟
لا إله إلا الله. أولا نسأل الله عز وجل لنا ولمرضى المسلمين العافية والهداية وأن تكون في خير، وشفى الله مريض السائل. وأما النصيحة لمن يستحل أموال المسلمين فحديثنا في هذا، وقد سمع السائل ما ورد من النصوص من القرآن الكريم والسنة النبوية في تحريم أكل أموال الناس بالباطل بأي طريق من الطرق، من طريق السرقة أو النهب أو الاختلاس أو الغش في المعاملات أو الغصب أو غير ذلك، يجب الحذر من ذلك كله. وما دام الإنسان على قيد الحياة وجب عليه أن يتخلص من حقوق الناس قبل أن تلتف الساق بالساق وتطوى الصحيفة.
من فرنسا يقول السائل: قالت لي زوجتي على سبيل الضحك: إذا لم تنجح في عملك فلن أبقى معك، هل ينعقد هذا بالفعل إذا لم أنجح؟
الزوجة. ليس بأيدي النساء طلاق ولا فراق، المرأة لا تملك تطليق الرجل ولا تملك القدرة على مفارقته إلا بالوجه الشرعي كالمخالعة ونحوها، فهذا لغو لا شيء فيه، وينبغي أن لا تكرر مثل هذا الكلام. لكن لا شيء عليها ولا عليه الآن.
من فرنسا أيضا يقول: هل الأثر المروي عن علي رضي الله عنه الذي نصه كان الله ولا مكان وهو الآن على ما عليه كان نص صحيح، وكيف نفهمه ونرد شبهة من يستدل به على أن الله ليس فوق العرش؟
هذا الكلام الذي فيه هذا الاحتمال ترده نصوص كثيرة، كقول الله عز وجل: الرحمن على العرش استوى. وعقيدة المسلم أن يؤمن بأن الله تبارك وتعالى الذي خلق جميع المخلوقات خلق العرش واستوى عليه استواء يليق بعظمته وجلاله. فالاستواء صفة من صفات الله الفعلية، لا يجوز لأحد أن يحرفها أو يقول بغيرها. فالله عز وجل ليس في كل مكان بذاته، ولكنه مستو على عرشه استواء يليق بعظمته وجلاله، وهو مستغن عن كل شيء من مخلوقاته، وعلمه محيط بجميع مخلوقاته في السماوات وفي الأرض. فهو سبحانه كما قرر السلف قريب في علوه، قريب في علوه، يعني أنه عال ولكنه قريب بعلمه وإحاطته بجميع مخلوقاته. نعم.
يقول السائل: امرأة اعتنقت الإسلام، كيف تسافر إلى بلد آخر لتعلم اللغة العربية وهي ليس لها محرم؟
إذا لم تستطع فليس لها محارم لا في بلادها الأصلية ولا لديها، تحاول تتعلم اللغة العربية بطريقة الوسائل المبثوثة في هذا الزمن، قراءة الرسائل وقراءة الكتب وسماع الدروس والتخاطب مع العرب، النساء العربيات، ويفتح الله عليها إن شاء الله. نعم.
من فرنسا يقول السائل: ما هي الأسباب التي تبطل عقد الشركة بين رجلين، وهل تكون الخيانة واحدة منها؟ الأسباب التي تبطل عقد الشركة بين رجلين،
أيوه،
وهل الخيانة واحدة منها؟
لا شك أن الخيانة إذا اتضحت وظهرت تبطل الشركة، تبطل شركة من أتت منه الخيانة. وأهل الشركات يمشون على شروط، فمن أخل بشيء من الشروط الشرعية فقد تسبب في إلقاء عقده، سواء صاحب الشركة أو من تعاقد معه من الآخرين. نعم.
سائلة من فرنسا تريد أن تعرف متى يقع الاختلاط، هل يقع إذا كانت في البيت، أو تقول: هل يقع إذا كنت في البيت مع أخي زوجي عموما، أو إذا كنت في غرفة خاصة مع أخ الزوج؟
إذا وجد غير المحرم في البيت وفي البيت محرم من الرجال، وكانت المرأة متسترة سترا شرعيا، فلا حرج. وأما الخلوة يخلو بها الأجنبي، ولو كانت متسترة سترا شرعيا فإنه لا يجوز، لحديث: ما خلا رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما. فالخلوة لا تجوز ولو كان المرأة متسترة لأجنبية. وأما مع التستر ومعها محرم ووجد أجنبي في البيت فلا حرج، بشرط أن لا تتبسط معه في الكلام والحديث، بل تحفظ لسانها حتى لا تكون عرضة لسبب الفساد. انتهى
باقي السؤال.
طيب قوله.
يقول السائل: هناك بعض الإخوة عندما أنقل لهم بعض كلام العلماء فيقول لي: أنا لا أعرف هذا العالم فأتني بتزكيته، وعندما أتيه بالتزكية يقول: أنا لا أعرف حتى هذا الذي زكاه، فماذا أفعل؟
هذا الجدل لا ينفع. الناس أخذوا العلم الرجل الثقة عن الثقة، فما دام أنه نقل له عن ثقة ونقل له الخبر الذي تشهد له الأدلة من الكتاب والسنة، فلا سبيل إلى المراوغة والمجادلة والتعجيز والتهرب، يضر السائل والسائل يضر نفسه، والله أعلم.
جزاكم الله خير وأحسن إليكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في كتاب الكبائر: باب ما جاء في شهادة الزور، وقول الله تعالى: واجتنبوا قول الزور، عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما مرفوعا: إن الطير لتخفق بأجنحتها وترمي ما في حواصلها من هول يوم القيامة، وإن شاهد الزور لا تزول قدمه حتى يتبوأ مقعده من النار. أخرجه ابن ماجه مختصرا والحاكم في المستدرك، كما قال الألباني رحمه الله في ضعيف سنن ابن ماجه: حديث موضوع. ولهما من حديث أبي بكرة رضي الله عنه: ألا وقول الزور، ألا وشهادة الزور، فما زال يكررها حتى قلنا ليته سكت.
الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. شهادة الزور معناها الكذب الصريح، ومن آثارها السيئة أن فيها ظلم للمشهود عليه، وفيها ظلم للمشهود له، وفيها ظلم للنفس، فهي شديدة الخطر. أما ظلم المشهود له فإنه يدخل عليه مال بغير حق، أو يسقط حقا من حقوقه نتيجة شهادة الزور الكاذبة. وأما المشهود عليه، المشهود له نعم، وأما المشهود عليه فإنه قد يؤخذ بغير حق. وأما الشاهد فقد ظلم نفسه وعرضها لعقوبة شهادة الزور التي جاءت في القرآن مقرونة بالشرك الأكبر، وكذلك جاءت في السنة. قال الله عز وجل: فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور. والنبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر السبع الموبقات عددها الإشراك بالله وقتل النفس، وذكر قال ألا وقول الزور. قال الراوي فما زال يكررها حتى قلنا ليته سكت لشدة خطرها ولشدة غضب النبي صلى الله عليه وسلم من فاعلها، لذا وجب الصدق في الشهادة، أن تكون شهادة حق ليصل الحق إلى ذويه، فيها نصرة للظالم والمظلوم. وجب التزام الصدق في كل شأن من الشؤون، فيما يتعلق بأمر الدين وفيما يتعلق بشأن الدنيا، يكون العبد صادقا سواء في دعواه لنفسه أو في شهادته لغيره وعلى غيره، وفي دفاعه عن نفسه. لا يجوز أن يعتمد الكذب عندما يكون يدافع عن نفسه، يكون كذابا في دفاعه، والله سبحانه وتعالى سائله يسمع قوله ويعلم فعله. فمن كان يؤمن بالله واليوم الآخر وبمساءلة الله للعبد فلا يجوز له أن يقدم على شهادة الزور الكاذبة التي يبطل بها الحق ويدعم بها الباطل. فكم من حقوق سقطت بسبب شهادة الزور، وكم من مظلوم ظلم بسبب شهادة الزور. فوجب الحذر منها لخطرها، وأنها من الكبائر العظام. نعم.
باب ما جاء في اليمين الغموس. عن ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعا: من حلف على مال امرئ مسلم بغير حقه لخي الله وهو عليه غضبان. ثم قرأ علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا. أخرجه البخاري ومسلم. ولمسلم عن أبي أمامة رضي الله عنه مرفوعا: من اقتطع حق امرئ مسلم بغير حق لقي الله وهو عليه غضبان. وفي رواية: فقد أوجب الله له النار وحرم عليه الجنة. فقال رجل: وإن كان شيئا يسيرا يا رسول الله؟ قال: وإن كان قضيبا من أراك.
لا حول ولا قوة إلا بالله. هذه اليمين تسمى اليمين الغموس، وسبب هذه التسمية والله أعلم لأنها تغمس صاحبها في النار والعياذ بالله، فسميت اليمين الغموس، تغمس صاحبها في نار جهنم، لأنها حق لآدمي، إما إبطال حق آدمي وظلمه ونقل هذا الحق للغير على سبيل الظلم بسبب اليمين الغموس. وقد سمعنا ما جاء فيها من الوعيد الشديد: من اقتطع مال امرئ مسلم بيمينه لقي الله وهو عليه غضبان. وإذا غضب الله عز وجل على العبد فإلى أين المفر؟ يوم القيامة لا حاكم إلا الله عز وجل، ولا تحاكم إلا إلى الله وحده دون سواه. فإذا غضب العبد الظالم الذي يقتطع أموال المسلمين بيمينه وبصولته وجدله وبكذبه يلقى الله وهو عليه غضبان. فوجب على المسلمين أن يرحموا أنفسهم ويراقبوا الله تبارك وتعالى ويستحضروا ذلكم المشهد العظيم على رؤوس الخلائق، يأتي مقتطع أموال المسلمين قلت أو كثرت ورب العزة عليه غضبان، وصاحبه يطالبه بما أخذ من حقه وإن كان قضيبا من أراض. لذا وجب التحرز من حقوق الناس حتى لا يأتي الإنسان يوم القيامة ورب العزة عليه غضبان. وبراءة الذمة منها سواء الحقوق، نقود أخذها سرقة أو نهبا أو اختلاسا أو غشا في بيع وشراء، فالغاش يعتبر مقتطع لمال المسلمين في سلعهم في بضائعهم في معاملاتهم، إن لم تكن على الصدق والصراحة وإلا فهو مقتطع أموال المسلمين. كذلك اقتطاع الأراضي الذي يحب أن يقتطع أرضا لمسلم ليس له فيها حق ويجادل ويصاول من أجل أن يقتطعها، يا ويله يوم القدوم على الله عز وجل. وفي الحديث الصحيح من اقتطع شبرا من الأرض طوقه من 7 أراضين، يحمل مسؤوليته من 7 أراضين، لأن الأراضين 7 كما أن السماوات 7. قال تعالى ومن الأرض مثلهن، الله الذي خلق 7 سماوات قال ومن الأرض مثلهن. فإذا ظلمت شبرا من الأرض زراعية أو سكنية أو نحوها فإنك ثق أنك تتحمله يوم القيامة من 7 أراضي. ونعوذ بالله من سوء الحال وسوء المآل. لذا وجب على الإنسان ألا يأخذ إلا حق، وأن يترك الباطل والدعاوى الكاذبة ليقتطع بها أموال المسلمين، وكم في هذا الزمن من هذا القبيل. فوجب التحرز على النفس وما أغلاها عند العقلاء أن تكون وقودا لنار جهنم من أجل حطام فاني في هذه الحياة التي ستفنى ويفنى كل من عليها، كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. لذا فإن على المسلمين أجمعين أن يرحموا أنفسهم ويتخلصوا من المظالم قبل القدوم على الله عز وجل وهم يحملونها، فإن الأمر عسير والناقل سبحانه وتعالى بصير، لا تخفى عليه خافية من أعمال بني آدم. ولشدة خطر حقوق الناس قال النبي صلى الله عليه وسلم لما قيل له في الظلم وإن كان شيئا يسيرا، قال وإن كان قضيبا من أراك، صوت صغير كالمشواك من شجرة الأراك التي لا تملكها ويملكها غيرك وأخذت منها قضيبا، الله سائلك عنه، فما بالك بما هو أعلى من ذلك، النقدين، المتاع، الأطعمة، الأرض، الثياب، غير وغير ذلك من من حقوق القلب المتعددة المتنوعة. والحقيقة الذي يراقب تلك المواقف والمشاهد يوم القيامة يتخلص من المظالم اليوم، إن كان للناس عنده مظلمة تخلص منها بمال أو عرض يتحلل أو دم، كل ذلك يجب حتى تأتي يوم القيامة وأنت خفيف الظهر والبطن من حقوق الناس التي مبناها على المقاصات. الله قد يسامح في حقه لأنه الكريم، والمخلوق لا يسامح في مثقال ذرة من حقوقه ولو كان الوالد مع ولده والولد مع والده، لا يقدر أحد أن يسامح أبدا، بل يفرح أن تكون له حسنة عند القريب أو البعيد تثقل موازينه. لذا وجب على كل مسلم عاقل أن يرحم نفسه ويبادر إلى التخلص مما قد وقع فيه من حقوق الخلق. وشرط زائد من شروط التوبة فيما يتعلق بحقوق الخلق أن يعيد ما ظلم فيه، إن كان مال رده إما إلى صاحبه الذي أخذه وإما إلى ورثته، وإذا لم يجد وارثا ولا عرف قريبا تصدق به في وجوه الخير على نية صاحبه، وهذا أقل شيء يقدر عليه الإنسان. وأما السكوت فهو شر مستطير وذنب عظيم لا يطيقه الإنسان ولا يحتمله يوم القيامة. وفي الحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة من نفسه. فإذا طاب لك مال أخيك طيب به النفس خذه، أما بغير ذلك فارحم نفسك حتى لا تكون يوم القيامة توزع جميع حسناتك توزع على من ظلمتهم، فإذا فنيت حسناتك أيها الظالم أخذ من سيئات المظلومين فطرحت عليك فطرحت في النار. ونعوذ بالله من هذا الخطر، من أن تصبح حسنات المسلم صلاته وصومه وزكاته وحجه كلها توزع على من ظلمهم، قال فلان وفعل فلان ويظلم فلان بأخذ ماله ويعتدي عليه ويؤذيه وهكذا، والله عز وجل يحصي كل ذلك علينا، أحصاه الله ونسوه. فيجب علينا أن نرحم أنفسنا ونحاسبها قبل القدوم على الله عز وجل، والله تعالى أعلم.
أحسن الله إليكم.
خلص الأسئلة اللي عندنا قبل هذا، شوف هذا اللي عنده سؤال من إخواني يجي يسألني.
طيب تفضل. يقول السائل: نريد منكم الدعاء لوالدي، إنه مريض في مستشفى وجزاكم الله خيرا. وسؤاله يقول: ما نصيحتكم للذي يأكل الحرام وهو يعرف بأنه حرام؟
أولا نسأل الله عز وجل لنا ولمرضى المسلمين العافية والهداية وأن تكون في خير، وشفى الله مريض السائل. وأما النصيحة لمن يستحل أموال المسلمين فحديثنا في هذا، وقد سمع السائل ما ورد من النصوص من القرآن الكريم والسنة النبوية في تحريم أكل أموال الناس بالباطل بأي طريق من الطرق، من طريق السرقة أو النهب أو الاختلاس أو الغش في المعاملات أو الغصب أو غير ذلك، يجب الحذر من ذلك كله. وما دام الإنسان على قيد الحياة وجب عليه أن يتخلص من حقوق الناس قبل أن تلتف الساق بالساق وتطوى الصحيفة.
من فرنسا يقول السائل: قالت لي زوجتي على سبيل الضحك: إذا لم تنجح في عملك فلن أبقى معك، هل ينعقد هذا بالفعل إذا لم أنجح؟
ليس بأيدي النساء طلاق ولا فراق. المرأة لا تملك تطليق الرجل ولا تملك القدرة على مفارقته إلا بالوجه الشرعي كالمخالعة ونحوها، فهذا لغو لا شيء فيه، وينبغي أن لا تكرر مثل هذا الكلام، لكن لا شيء عليها ولا عليه الآن.
من فرنسا أيضا يقول: هل الأثر المروي عن علي رضي الله عنه الذي نصه كان الله ولا مكان وهو الآن على ما عليه كان نص صحيح، وكيف نفهمه ونرد شبهة من يستدل به على أن الله ليس فوق العرش؟
هذا الكلام الذي فيه هذا الاحتمال ترده نصوص كثيرة، كقول الله عز وجل: الرحمن على العرش استوى. وعقيدة المسلم أن يؤمن بأن الله تبارك وتعالى الذي خلق جميع المخلوقات خلق العرش واستوى عليه استواء يليق بعظمته وجلاله، فالاستواء صفة من صفات الله الفعلية، لا يجوز لأحد أن يحرفها أو يقول بغيرها. فالله عز وجل ليس في كل مكان بذاته، ولكنه مستو على عرشه استواء يليق بعظمته وجلاله، وهو مستغن عن كل شيء من مخلوقاته، وعلمه محيط بجميع مخلوقاته في السماوات وفي الأرض، فهو سبحانه كما قرر السلف قريب في علوه، قريب في علوه، يعني أنه عال ولكنه قريب بعلمه وإحاطته بجميع مخلوقاته. نعم.
يقول السائل: امرأة اعتنقت الإسلام، كيف تسافر إلى بلد آخر لتعلم اللغة العربية وهي ليس لها محرم؟
إذا لم تستطع وليس لها محارم لا في بلادها الأصلية ولا لديها، تحاول تتعلم اللغة العربية بطريقة الوسائل المبثوثة في هذا الزمن، قراءة الرسائل وقراءة الكتب وسماع الدروس والتخاطب مع العرب، النساء العربيات، ويفتح الله عليها إن شاء الله. نعم.
من فرنسا يقول السائل: ما هي الأسباب التي تبطل عقد الشركة بين رجلين، وهل تكون الخيانة واحدة منها؟
هل إيش؟
الأسباب التي تبطل عقد الشركة بين رجلين،
أيوة،
وهل الخيانة واحدة منها؟
لا شك أن الخيانة إذا اتضحت وظهرت تبطل الشركة، تبطل شركة من أتت منه الخيانة. وأهل الشركات يمشون على شروط، فمن أخل بشيء من الشروط الشرعية فقد تسبب في إلقاء عقده، سواء صاحب الشركة أو من تعاقد معه. من الآخرين. نعم.
سائلة من فرنسا تريد أن تعرف متى يقع الاختلاط، هل يقع إذا كانت في البيت، أو تقول هل يقع إذا كنت في البيت مع أخي زوجي عموما، أو إذا كنت في غرفة خاصة معه أخ الزوج؟ الشيخ
إذا وجد غير المحرم في البيت وفي البيت محرم من الرجال، وكانت المرأة متسترة سترا شرعيا، فلا حرج. وأما الخلوة يخلو بها الأجنبي، ولو كانت متسترة سترا شرعيا فإنه لا يجوز، لحديث ما خلا رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما، فالخلوة لا تجوز ولو كان المرأة متسترة الأجنبية. وأما مع التستر ومعها محرم ووجد أجنبي في البيت فلا حرج، بشرط أن لا تتبسط معه في الكلام والحديث، بل تحفظ لسانها حتى لا تكون عرضة لسبب الفساد. تهل يا
باقي السؤال.
طيب قوله.
يقول السائل: هناك بعض الإخوة عندما أنقل لهم بعض كلام العلماء فيقول لي: أنا لا أعرف هذا العالم فأتني بتزكيته، وعندما أتيه بالتزكية يقول: أنا لا أعرف حتى هذا الذي زكاه، فماذا أفعل؟
هذا الجدل لا ينفع. الناس أخذوا العلم الرجل الثقة عن الثقة، فما دام أنه نقل له عن ثقة ونقل له الخبر الذي تشهد له الأدلة من الكتاب والسنة، فلا سبيل إلى المراوغة والمجادلة والتعجيز والتهرب، يضر السائل والسائل يضر نفسه، والله أعلم.
جزاكم الله خير وأحسن إليكم.